السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، وتسلمنا الرحلة مع قافلة الهداة والمهديين بمشيئة الله تعالى إلى المهتدي مصطفى إبراهيم المهدي، أو استادرو جورجيا نيكولا. استادرو جورجيا نيكولا قصته قصة عجيبة، واقترابه من رحاب الإسلام كان على نحو عجيب. إنها تصاريف القدر، إنها إرادة الله عز وجل النافذة حينما تريد لهذه القلوب الحيرة الحائدة عن السواء أن تهتدي إلى مسارها السوي، وأن تذوق نكهة التوحيد، وأن تنضوي تحت قافلة الموحدين. رأى الناس في حي المسكي منذ عقود مضت شيخا طاعنا في السن في نحو 70 من عمره. كان الناس يقتربون منه ويسألونه عن أشياء تستغلق عليهم في فهم القرآن وتفسيره. وحينما تقترب من هذا الشيخ وتدمن النظر في وجهه، سيتبين لك على الفور أن ملامحه ليست مصرية وليست عربية. سيتبين لك على الفور بعينيه وبلون بشرته أنه من أصول أوروبية. لم يكن هذا الشيخ الذي بلغ 70 من عمره والذي أصبح متضلعا في معرفة القرآن وتفسيره إلا ضيفنا الذي يحل علينا في حلقة الليلة، استادرو جورجيا نيكولا. استادرو جورجيا نيكولا، استادرو جورجيا نيكولا الذي ربما نرى صورته بعد لحظات، هو شخصية تنتمي إلى أصول يونانية، وأصل عائلته من أثينا. شاء الله عز وجل أن تنزع عائلته إلى مصر، وشاء الله عز وجل، وترون صورته أمامكم، صورة استادرو جورجيا نيكولا أو مصطفى إبراهيم المهدي. شاء الله عز وجل لهذا المهتدي أن يسافر مع الأسرة نازحا إلى مصر، وكان والده يشتغل ببيع الخمور وللتجار فيها. وشيء عجيب أن الرجل لم تكن تطالع عيناه إلا زجاجات الخمر وقنينة الخمر وكؤوس الخمر. ومن يرى صورته قبل أن يفيء الله عز وجل عليه بنعمة الهداية وهو جالس في متجر والده وسط زجاجات الخمر التي تحيطه من كل جانب، لا يكاد يصدق أن استادرو جورجيا نيكولا سيقيد الله عز وجل له أن يبارح هذه الحانة أو هذا المتجر، وأن يصبح أحد جنود الدعوة الإسلامية الذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة من أمرهم. استادرو جورجيا نيكولا مات والده فورث عن والده هذا المتجر، وبدأ يبيع الخمور، واستقر به المقام كما ذكرنا في منطقة المسكي. لكنه حينما كان يعود إلى بيته وحينما كان يذهب إلى متجره، كان يطرح على نفسه سؤالا: هل حياتي التي أعيشها لها معنى؟ أبيع للناس خمورا سحابة النهار ثم أغلق المتجر وأعود إلى داري وأخلد إلى النوم، ريثما أستيقظ في اليوم اللاحق وأعيد الكرة، خمور تباع وأعمار تبدد وسنوات تنسل من بين الأصابع في خفة الماء. كان يحس نوعا من الاضطراب النفسي، وكان يحس أن حياته قشة في مهب الريح، لا يحس يقينا، لا يحس اطمئنانا، لا يحس بين حناياه سعادة ولا بهجة. حال عودته إلى داره كان يرى بعض البسطاء ومعهم جهاز راديو صغير، الراديو الترانزستور الصغير، وكانوا يديرون مؤشر المذياع على إذاعة القرآن. كان صوت القرآن يتناهى إلى سمعه، وكان يحس انجذابا عجيبا نحو هذه الآيات القرآنية التي تتلى على المسامع. كان يحس أن سرا عجيبا تحويه هذه الآيات في ثناياها، وأن هذا السر العجيب ينفذ إلى قلبه ونفسه. بإقامته وسط المصريين بدأ يجيد اللغة العربية، وبدأ يفهم شيئا مما كان يسمعه من أجهزة المذياع التي تدير المؤشر عند إذاعة القرآن. كان يحس سحر إيقاع عجيب يأخذ عليه أقطار نفسه، يحس أن هذه الكلمات تنطق بلغة علوية سماوية لا عهد له بها، ما سمع بها في اليونان، وما سمع بها في أزقة ولا في شوارع أثينا، وما سمع بها قبل ذلك. كلمات عجيبة لها قدرة على النفاذ إلى القلب، كلمات كانت تجعله يعود إلى بيته يبدئ ما سمع ويعيده. إنه إيقاع القرآن، وهو إيقاع خاص. هذا الإيقاع التقطه استادرو جورجيا نيكولا، التقطه لا أقول بأذني وإنما التقطه بقلبه. إن تاجر الخمور بدأ ضميره يتيقظ، تاجر الخمور الذي يملأ للناس الكؤوس والأقداح بدأ ضميره يتيقظ، بدأ إيقاع القرآن يعانق منه السمع ويعانق منه القلب ويعانق منه اللحم والدم والعظام. هل يقدر لتاجر الخمور أن يظل تاجرا للخمور؟ هل يقدر لاستادرو جورجيا نيكولا أن يظل يبيع الخمور حتى تحين ساعته ويفارق دنيا الناس؟ إيقاع القرآن، ويا لهول هذا الإيقاع حينما يمس نياط القلوب. إيقاع القرآن حينما يمس أوتار القلوب. إيقاع القرآن الذي لا يكاد المسلمون يعايشونه إلا قليلا. كينيث كراغ أحد المستشرقين الذين كتبوا عن الإسلام كتبا، وربما نرى صورة غلاف لكتاب من كتبه، وهو كتاب ظهر باللغة الإنجليزية بعنوان إسلام فروم وذين، الإسلام من الداخل. هذا هو الكتاب، وربما مع إخواننا في غرفة الكنترول نقترب أكثر فأكثر من غلاف الكتاب، إسلام فروم وذين، كما ترون على الشاشة أمام حضراتكم. هذا هو عنوان الكتاب لمؤلفه كينيث كراغ، وهو كتاب ألفه بالاشتراك. تحدث المؤلف في هذا الكتاب، وقد ظهر هذا الكتاب في مطالع الثمانينيات، تحدث عن القرآن وعن شيء سماه ميوزك أوف ذا قرآن الشريف، ميوزك أوف ذا قرآن الشريف، إيقاع القرآن. إن ما أشار إليه هذا المؤلف في مؤلفه كان يشير إلى نفس الفكرة، أن القرآن حينما يتلى على الأسماع فإنه يتمتع في آياته يتمتع في تراكيبه وعباراته وجمله بإيقاع خاص عجيب. ولأن كينيث كراج ليس دارسا للشريعة ولا للقرآن، فهو سماه في مصطلحه Music of the Quran الشريف، إيقاع القرآن الشريف. إيقاع القرآن حينما يمس نياط القلب فيهتز له القلب ويقتنع به. بعض علماء اللغة أو علماء اللسانيات درسوا هذه الجوانب الصوتية أو الفونيمية من القرآن، ما نسميه بإيقاع القرآن. لما تسمع سورة الرحمن أو تسمع أي سورة من سور القرآن فيها ظاهرة الفواصل كما تسمى، ستحس أن لإيقاع القرآن وقعا خاصا في القلوب. إيقاع مسؤول عن ميلاد شيء يسميه كينيث كراج في كتابه Power of Religion، قوة الدين. فكأن هذا الإيقاع القرآني باعتراف هذا المستشرق يولد في الحنايا والقلوب نوعا من القوة الداخلية. أمر غريب أن هذا الإيقاع ملأ على ستادرو جورجيا نيقولا، ملأ عليه أقطار نفسه لدرجة أنه كان يتعمد أن يقترب من هذا الشخص الذي يحمل المذياع أو جهاز الراديو الصغير، وأن يتسامع بالقرآن مرة وأن يسمعه مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة. كان إيقاع القرآن يمثل بالنسبة له فتحا جديدا وكشفا للقلوب. كان يحس سرا عجيبا يربطه بهذه الآيات التي تتلى، ويحس ببصيرته المتوقدة أن شأنه مع هذه الآيات سيكون شأنا مختلفا. قال الرجل: أحسست بشعور سماوي لا تكاد تدركه حاسة ولا تكاد تصفه لغة. أمر على المذياع فأسمع إذاعة القرآن تبث عبر موجات الأثير آيات من القرآن، فأحس بشعور سماوي لا تكاد تدركه حاسة ولا تكاد تصفه لغة. قرر استادرو جورجيا نيقولا أن يشتري مصحفا صغيرا وأن يصطحبه معه. يعود إلى داره فيفتح المصحف ويقرأه، ثم يمر في الطريق فيتسامع بما تبثه أجهزة المذياع من القرآن الكريم، فيسمعه بأذنه، يقرأه بعينه، يعايشه أياما طويلة. كان يسمع كلاما لا عهد له به، كلام يتحدث عن التوحيد ويتحدث عن القتال ويتحدث عن الزكاة ويتحدث عن رفع المظالم ويتحدث عن صفات الواحد الديان. كان يعود إلى داره مطرقا يفكر. اشترى هذا المصحف وشرع يقرأه مرة ومرة ووضعه تحت وسادته، وفي ثلاثة أيام متعاقبة رأى رؤيا منامية. الرؤيا تختلف، لكن قاسما مشتركا بين الرؤى الثلاث التي توزعت على الأيام الثلاثة. حينما أخلد إلى النوم رأى من يقول له: قم فتوضأ. فاستيقظ من نومه وذهب إلى صنبور المياه في مزيج من الدهشة والذهول. في اليوم اللاحق رأى في نومه كما يحكي في مذكراته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بأن يصطحبه ليصلي معا في بيت الله الحرام. في الليلة الثالثة رأى الرؤية الثالثة، رأى المصحف الصغير الذي اشتراه وكان يضعه في جيبه أو يضعه على مكتبه أو يضعه تحت وسادته حال نومه. رأى هذا المصحف الصغير يتضاعف في الحجم، رأى ثمة ضوءا وألقا ينبعث من الآيات والسطور. ثم قلب المصحف في نومه فوجد غلافه أخضر جميلا. لما استيقظ من نومه أيقن أن لهذا الكتاب سحرا، وأن لهذا القرآن شأنا يغاير أي كتاب آخر، واتخذ وسط ذهول أسرته وعائلته قرارا عجيبا. عاد إلى المتجر وحطم زجاجات الخمر فلم يبق منها زجاجة واحدة سليمة، ثم أغلق المتجر بالرتاج بالمزلاج بالإفل كما نقول، ثم قرر أن ينطق بالشهادتين. ثم شاء الله عز وجل لاستدرو جورجيا نيكولا أن ينطق بالشهادتين فعلا، وأن يصبح مصطفى إبراهيم المهدي. مصطفى إبراهيم المهدي. قال مصطفى إبراهيم المهدي: أحسست أن القرآن صديق لي، وشعرت بسعادة غامرة في صداقة القرآن وصحبته. عشت مع القرآن بأنفاسي أياما طويلة، عشت مع القرآن تاليا له، قارئا له، متدبرا، أسأل أساتذتي والمعلمين فيما غمض علي. وبمرور الوقت وبتراكم الخبرات انفتحت أمامي طاقات التدبر والتأمل، فعشت مع القرآن ووهبت ذاتي للقرآن. وقال استدرو جورجيا نيكولا: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ كلامه. جملة عجيبة كان لا يفتأ استدرو جورجيا نيكولا يكررها، أو مصطفى إبراهيم المهدي: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ كلامه. استدرو جورجيا نيكولا قرر أن تكون حياته منذورة لقراءة القرآن وتدبره. ومن الريع الذي تحصل عليه ومما بقي له من مال، قرر أن يتنازل عن جزء كبير من ممتلكاته وأمواله على سبيل الوقف، أن تكون أمواله وقفا لمصلحة المسلمين. وأصبح استدرو جورجيا نيكولا موسوعة تمشي على قدمين، يقرأ تفسير النسفي، ويقرأ تفسير ابن كثير، ويقرأ تفسير البيضاوي، ويقرأ تفسير القرطبي، يعاود النظر في الآيات مرة ومرة، وفي كل مرة يحيى القلب وتتجدد أنفاس القلب. وإنما يتجدد الإيمان بقراءة القرآن وتدبره. أمر غريب في هذا القرآن العظيم، إن فيليب حتي وهو ماروني متعصب جدا وعاش في الولايات المتحدة الأمريكية زمنا طويلا، ووضع كتابا اسمه الإسلام منهج حياة، إسلام A Way of Life، الإسلام منهج حياة. وربما نرى معا صورة غلاف هذا الكتاب. فيليب حتي هذا الماروني المتعصب الذي ليس على الإسلام، وهذا الذي ترونه أمامكم غلاف الكتاب الإسلام منهج حياة، تأليف الدكتور فيليب حتي. قراءة هذا الكتاب تجعلنا نعجب، لأن فيليب حتي ليس مناصرا للقرآن، وليس مدافعا عن القضية القرآنية، ولا يعنيه في قليل أو كثير أن يسود هذا الكتاب، لكنه يعترف في كتابه الإسلام منهج حياة بأن القرآن يحوز بين دفتيه قوة داخلية عظيمة، ويعترف أن هذا الكتاب يوجز ويطلق القضايا كطلقات الرصاص فتصيب من المعاندين والمجادلين مقتلا، برغم أنه في الكم ليس كبيرا. يقول فيليب حتي في كتابه الإسلام منهج حياة: من العجيب أن علماء الإسلام شرعوا يدرسون القرآن وتوصلوا قبل اختراع أجهزة الحاسب الآلي وقبل اختراع الأجهزة الحديثة إلى أن عدد كلماته حوالي 77,934 كلمة. 77,934 كلمة. يقول فيليب حتي: لو قسنا عدد الكلمات فسنجد أن عدد كلمات القرآن لا يكاد يبلغ 4 أخماس الأناجيل الموجودة والمعروفة، الأناجيل 4 بالملاحق المذيلة بها. ومع ذلك، والكلام لا يزال لفيليب حتي وليس لي، يقول فيليب حتي: ومع ذلك فإن دائرة قراء القرآن أوسع بكثير من دائرة قراء التوراة والإنجيل. إن فيليب حتي يلفت النظر هنا بوضوح إلى أن القرآن كتاب يحظى بأعلى نسبة مقروئية، وكلما وجه الكاذبون وكلما وجه الخصوم سهاما مصمية إلى القرآن ظانين بالأماني أنهم يصيبون منه مقتلا، كلما اتسعت دائرة قرائه أكثر فأكثر. يعجب فيليب حتي، يعجب، لأن القرآن بكلماته 77,934 كلمة برغم هذا الحجم الذي ليس كبيرا يستطيع أن يغير أمما، يستطيع أن يغير شعوبا، يستطيع أن يدخل البهجة والسرور على أناس يحسون بالحزن، يستطيع أن يستنقذ أناسا من الاضطراب والفوضى إلى نوع من اليقين الذي تقتات منه القلوب وتعيش به. استدرو جورجيان يقول: أحس بهذه المعاني. إن فيليب حتي، وأكرر، الماروني المتعصب جدا الذي كتب كتبا ضد الإسلام وكتب دراسات ومقالات كثيرة ضد الإسلام، يعترف في كتابه الذي أوردناه الإسلام منهج حياة، يعترف اعترافا صريحا بأن أوروبا ظلت تضع ترجمات مشوهة للقرآن عن عمد حتى تنفر الرأي العام من القرآن. إن ثمة ترجمة إلى اللاتينية ظهرت عام 1411 وهي محشوة بالأغاليط والأكاذيب، كان يعتمد عليها بطرس الموقر كما كانوا يسمونه. ثم ظهرت ترجمة أخرى في اللغة الإنجليزية سنة 1649، ترجمة كان عنوانها على الغلاف The Quran of Muhammad، قرآن محمد، كأن الترجمة ذاتها تريد أن توحي للقارئ بأن هذا الكتاب من وضع محمد. يعترف فيليب حتي بأن أوروبا أفرغت كل ما في جعبتها من عداء لتشويه القرآن وتشويه قضيته، ودائما ما كانت تصدر ترجمات القرآن التي تظهر في أوروبا بما سما فيليب حتي التعابير الشتامة. والكلام ده، العبارة دي مش أنا اللي قايلها، العبارة دي قالها فيليب حتي صراحة، إن كل الترجمات التي ظهرت في أوروبا في العصور الوسطى وما تلاها كانت تصدر بالتعابير الشتامة، والهدف أن تنفر القلوب عن القرآن وأن تزهد في قراءته. لكن يمكرون ويمكر الله، لا القلوب زهدت في القرآن ولا القلوب عزفت عن القرآن، على العكس. وما حدث لاستادرو جورجيان يقول أمر من أعجب ما يكون. استادرو جورجيان يقول لفته إلى الإسلام أولا إيقاع القرآن، ثم استمكن إيقاع القرآن من نفسه، فلما أتقن اللغة العربية لفته إلى القرآن معاني القرآن ودلالاته، ثم لفته إلى القرآن أخلاق القرآن العظيمة التي تجمع القلوب ولا تنافر بينها، التي تجمع القلوب على الحب ولا تؤجج في الصدور نيران الأحقاد والكراهية. أمر غريب، وقد كتب الدكتور عبد الفتاح العسوي دراسة ربما نرى صورة لها حول الآثار النفسية لأسلوب القرآن، وهي دراسة فريدة في بابها، يحاول من خلال هذه الدراسة أن يتلمس أسباب التأثير الغريب الذي يحدثه القرآن في القلوب. كما ترون عنوان الدراسة أمام حضراتكم: الآثار النفسية لأسلوب القرآن الكريم، وهي دراسة للدكتور عبد الفتاح العسوي، دراسة من أمتع ما يكون. يحاول من خلال هذه الدراسة أن يتقصى أسباب ما يسببه القرآن في القلوب من حالة من الانتشاء، من حالة من التفاعل والتواصل. هل يرتد ذلك إلى تراكيب القرآن، إلى مفرداته، إلى أن القرآن في نسق نظمه العجيب ليس شعرا وليس نثرا، لكن فيه إيقاعية خاصة، الإيقاعية اللي سماها المستشرقون دون قصد منهم The Music of the Quran الشريف، أو إيقاع القرآن الشريف. استادرو جورجيا نيقولا أخذ القرآن بناصيته إلى الهداية، وأخذ القرآن بناصيته إلى أن يغير وجهته وحياته، وأن يغلق متجر الخمور، وبدل أن يبيع للناس سما يسري في أبدانهم ويغيبهم عن الحياة، أصبح استادرو جورجيا نيقولا داعية يتسمى باسم مصطفى إبراهيم المهدي، ويعلم الناس نظم القرآن وخلق القرآن وتشريعات القرآن حلا وتحريما. إن الحملة التي تظهر الآن على القرآن ليست مستغربة، وقد أشدنا في الحلقة الماضية بمقالة الكاتب الصحفي الأستاذ رجب البنا حول ما يتعرض له الإسلام والمسلمون من حملات، لدرجة أنه ظهر في الأشهر الأخيرة، في الأشهر الأخيرة فقط، أكثر من 60,000 كتاب تهاجم الإسلام. سعار عداء عجيب انفجر في كل البقاع والأصقاع، ومع ذلك فما تزال التحديات قائمة. إن العالم الآن يتكلم عما يسمى بالفرقان الحق، الفرقان الحق، ويمكن معنى تحقيق صحفي ورد في صحيفة القاهرة حول هذا المصحف المدلس الذي ألف ودعمت بعض القوى الكبرى مؤلفيه، ويظهر أمامكم الكتاب الفرقان الحق يكشف تورط مسؤولين أمريكيين. يعني الناس اللي أتيح لهم أن يدخلوا على النت استطاعوا أن يقرأوا طرفا من هذا الهراء. هم يحاولون أن يضربوا القرآن لأنهم يعرفون جيدا بينهم وبين أنفسهم أن منطق القرآن يستعصي على أن يكسر وأن يخترق، ومن ثم أوعزوا إلى أحد مطاياهم وعملائهم، وبعضهم يقول أنه أنيس شروش أيا ما كان من وضع هذا الكتاب المفبرك والحاطط فيه 77 سورة، هو يسميها سورة، وكاتب على الغلاف مصحف الديانات الثلاث، مصحف الديانات الثلاث، كأنهم يريدون أن يضربوا القرآن في الصميم، وكأنهم يريدون أن يقولوا نستطيع أن ننظم نظما كالقرآن. حاول قبلهم كثيرون أن يشوهوا القرآن، والقرآن منذ العصور الوسيطة، وكما اعترف فيليب حتي في كتابه الإسلام منهج حياة، القرآن يتعرض لهجوم، وما سمي بالفرقان الحق الذي يظهر الآن على النت أحدث صيحات هذا الهجوم، لكن لن تكون آخر موجات الهجوم. لماذا سعار العداء والحقد ضد القرآن؟ لأن دائرة المتأثرين بالقرآن تتسع. إن ما حدث لاستادرو جورجيا نيقولا أو مصطفى إبراهيم المهدي حدث لألوف ممن أقبلوا على الإسلام بسبب حبهم للقرآن، بسبب تعلقهم للقرآن، وقد كان القرآن الكريم قاسما مشتركا في هداية معظم الشخصيات التي تعرضنا لها في الحلقات الماضية، وكان القرآن هو السبب المباشر الذي أخذ بناصية استادرو جورجيا نيكولا إلى ناصية التوحيد والهداية والنور. أمر غريب إن القرآن كما يقول استادرو جورجيا نيكولا أو مصطفى إبراهيم المهدي، لاحظ وهو يقرأ القرآن أن في القرآن قيما أساسية. القرآن ركز على هذه القيم وبثها في نفوس أتباعه. أول هذه القيم رابطة الود بين المسلمين، رابطة الود بين من يدخلون تحت قافلة القرآن، أنه لا يزرع فيهم أحقادا ولا يثير بينهم أحقادا ولا يوغر الصدور بأحقاد طبقية أو أحقاد عنصرية، بل يجمعهم ويجمع قلوبهم على رابطة حب، حب حقيقي بلا هوى ولا غرض. ومن هنا فإن لدى المسلمين شيئا يسمى بالأخوة الإسلامية، وهذا المعنى وقف عنده استادرو جورجيا نيكولا طويلا. فالإسلام نجح في أن يجمع الناس على رابطة أخوة، أن يجمع القلوب المتنافرة على قلب رجل واحد، وأن يبث في القلوب حالة حب، حالة ود متصلة. روى الإمام البيهقي أن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحال اعتكافه دخل رجل مغتما وحزينا، ولاحظ ابن عباس ما انطبع على سيماء الرجل وملامحه من الكآبة والحزن، فاقترب منه وسأله عن سبب كآبته وحزنه، فقال له الرجل: لفلان علي حق ولاء، وحرمة صاحبي هذا المسجد ما أقدر عليه. فهم ابن عباس أن الرجل مدين بدين كبير سبب له نوعا من الكآبة والحزن. قال له ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ مستعد أن أنا أتوسط بينكم وأصلح بينكما؟ قال له الرجل: إن أحببت فافعل. فقام ابن عباس وانتعل، أخذ النعل بتاعه وهم بالخروج من المسجد. فذكره الرجل: يا ابن عباس، أنت في معتكفك، أنت بهذا تنهي حالة الاعتكاف. ابن عباس لم يكن ناسيا ولم يكن ذاهلا ولم يكن ساهيا، كان يعي جيدا ما يقوم به ويعي جيدا أنه ينهي حالة اعتكافه. قال له ابن عباس: ما نسيت، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب. ودمعت عينا ابن عباس رضي الله عنه: سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. هي دي رابطة الأخوة، هي الأخوة الدعاء، أن أقول أنا أحب فلان أو تربطني به أخوة. الأخوة الإسلامية كما فهم استادرو جورجيا نيكولا أو مصطفى إبراهيم المهدي إحساس إيجابي يجعلك تتدخل لرفع المظالم، يجعلك تتدخل لرفع الكرب والضوائق عن إخوانك، يجعلك تتدخل لتربط القلوب النافرة، يجعلك تتدخل لتعيد للصف الإسلامي لحمته ووحدته بدل أن يصبح هذا الصف منشقا على ذاته. الأخوة الإسلامية كما فهم استادرو جورجيا نيكولا إحساس إيجابي يجعلك في حالة حركة دائمة دفاعا عن إخوانك ودفاعا عن الإسلام. يقول استادرو جورجيا نيكولا إن القرآن الكريم هو أكبر حرب شنت ضد الظلم والمظالم، أكبر حرب شنت ضد الظلم والمظالم شنها القرآن الكريم، لأنه كتاب بطبيعته محب للعدالة، كتاب بطبيعته محب للعدالة. إذن أسلمته القيم القرآنية إلى قيمة المساواة والعدالة، إلى قيمة محاربة الظلم والطواغيت، أسلمته القيم القرآنية إلى هذه القيمة الكبيرة، قيمة العدالة ومحاربة الظلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة المظلوم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة المظلوم. وروى الإمام الطبراني والإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. قبل أن نسترسل معنا هذا الاتصال الهاتفي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك يا دكتور حسام؟
أهلا وسهلا، تفضل.
الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وفي علمك يا رب.
جزاكم الله خيرا.
وأن ينفع بك الأمة والمسلمين جميعا.
آمين يا رب، آمين.
وبعدين ما ينفعش يوم واحد في الأسبوع.
نعم.
إحنا عاوزين أكثر من يوم لو سمحت بالله دكتور حسام.
إن شاء الله ربنا ينسأ في الأجل كده، ونحاول إن شاء الله من خلال هذه الحلقة أن نقدم شيئا مفيدا للمسلمين وأن ندافع عن ديننا
إن شاء الله بإذن الله. وبعدين أنا عاوز أخطر حضرتك تعرفني إن الواحد كيف يترك بصمة واضحة في حياته قبل أن يموت وكده.
حاضر، حاضر.
شكرا، الله يجزاك خير.
جزاكم الله خيرا.
معك.
طبعا السؤال الذي طرحه الأخ المتداخل سؤال مهم جدا، كيف نطرح بصمة في الحياة قبل أن نودع دنيا الناس؟ سؤال استراتيجي وسؤال مهم سنعود إليه بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الحمد لله، عامل ايه؟
الحمد لله. اي تعليق، اي اضافة؟
بسأل ربنا يا رب كده ان هو يطور قناة الرحمة وحضرتك بيها يا رب، وشيخ محمد حسان ومشايخنا الكرام، وبطلب من حضراتكم يعني برامج خاصة بالمرأة وبفقه المرأة عامة يعني، بس بطلب يعني من شيخات انهم يقدمونا البرامج دي عشان برضه تكون توعية اكتر للمرأة بالنسبة لنا.
نعم.
تكون يعني عارفة تعرف اكتر بالحاجة اللي هتقدمها لينا.
نعم، جزاك الله خيرا. طبعا احنا لدينا في القناة اكثر من برنامج، هو ليس مخصصا للرجال او النساء، لكن عندنا برامج تتعلق بالفقه وتتعلق بالتاريخ، تمس قضايا المرأة وتمس فقه النساء. وأيضا في برامج الفتاوى الموجودة على القناة هناك أسئلة خاصة بفقه النساء يرد عليها وتبسط وتحلل وتوضح، لكن يعني ننقل الرغبة إلى إدارة القناة، والقناة لا تألو جهدا في تطوير الرسالة الإعلامية التي تقدمها. ومعنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور حسام؟
أهلا وسهلا، تفضل.
بقول لحضرتك في البداية بنهنيك على البرنامج العظيم دوت.
جزاكم الله خيرا.
وبنهند الشيخ محمد حسان برضه على الجائزة اللي خدها، وبنهني قناة الرحمة على الانتاج العظيم اللي هي بتعمله. وبالنسبة للبرنامج حضرتك دوت، أنا بتمنى، معلش انا هكلمك من جوه عشان التليفون
بيصب
بيرن مع
اتفضل.
ايوه يا دكتور،
تفضل تفضل.
بقول لحضرتك البرنامج بتاعك دوت برنامج عظيم جدا.
نعم.
ويا ريت يا ريت ورجاء من حضرتك ومن الشيخ محمد حسان والقائمين على قناة الرحمة ان البرنامج يترجم بكل لغات العالم، يعني رجاء حر جدا.
حاضر.
انا في رأيي ان البرنامج ده هو يعني هيبقى له فعالية اكتر من قنابل النووية اللي في العالم كلها.
نعم.
وهيخدم الإسلام على مستوى الكرة الأرضية، مش على مستوى العالم، على مستوى الكرة الأرضية.
نعم.
احنا بالنسبة لحضرتك يعني الإسلام هو جوه قلوبنا، واحنا مؤمنين جدا ومؤمنين بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
المهم الغرب زي ما الشيخ محمد حسان بيقول، البيئة في الغرب بره في أمريكا وفي أوروبا،
نعم،
بيئة خصبة جدا للإسلام.
نعم.
بدليل الحالات اللي احنا بنشوفها بتأسلم، بيأسلموا بطريقة ممتازة جدا وبأقل القليل، ما بياخدوش مجهود. فلو يعرفوا ان الناس اللي من جلدتهم وبيكلموا بلغتهم بيأسلموا بالطريقة ده هي، ويعرفوا الإسلام ايه هو، الناس دي هتأسلم كتير جدا
ان شاء الله.
واحنا يجب يعني انا برضو بقول كلمة للمسلمين على مستوى الأمة كلها، ان لازم زي ما حضرتك بتقول ننصر المظلوم.
نعم.
وانا شايف حاليا في الوضع اللي احنا فيه الأمة الإسلامية بالنسبة في تدهور.
نعم.
فياريت نظلم اخواننا في غزة بشتى الطرق، يعني ما نسمحش ان مليون ونص يموتوا من الجوع ومن قلة الاكل والعلاج وكذا، واخبار حضرتك.
نعم.
واحنا قاعدين نتفرج عليهم.
صحيح صحيح.
احنا وصلنا لدرجة انا بقعد اكل يا دكتور حسام ما بيجيليش نفس للاكل.
نعم.
اقسم بالله وانا قاعد اتفرج على الاخبار ما بيجيلي نفس اكل، ولا عدت عارف انام ولا عدت عارف اعمل اي حاجة. يعني
طبعا كلنا مشاطرك،
نعمل اي حاجة.
نعم كلنا مشاطرك هذا الاحساس، وطبعا يعني مداخلة طيبة جدا وتنم عن حب للبرنامج، وبالنسبة لرغبتك في محاولة ترجمة مضمون ما نقدم، نحن نفكر جديا في هذا الامر، وان شاء الله نحاول ان نذلل بعض الصعوبات التقنية ونحاول أن نصل إلى هذه المسألة حتى تصبح الرسالة الإعلامية في متناول من يتقن اللسان العربي ومن لا يعرف اللسان العربي. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا، تفضل.
هو بس والله يا دكتور البرنامج بتاع حضرتك جميل جدا، لدرجة ان احنا يا ريت حضرتك تتكلم كتير.
جزاك الله خير.
عرف الناس دي ان احنا ديننا هو الدين السائد في العالم كله.
نعم.
يعني حاجة بسيطة خالص، احنا نعرف كلمة بروج يعني ظهرت في امريكا في الثمانينات مثلا.
نعم.
كلمة بروج مذكورة في القرآن من 1400 سنة.
نعم.
يعني ريت نعرف الناس دي ان احنا ديننا هو الدين السائد في العالم.
نعم نعم.
يعني دي حاجة بسيطة خالص، أينما تكون يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة.
نعم.
هم يعرفوا كلمة برج دي من مثلا من 200 سنة، لا احنا عندنا في القرآن من 1400 سنة.
نعم.
احنا
نعم.
عايزين نعرف العالم كله ان هو ده الدين السائد.
صحيح صحيح. جزاكم الله خيرا.
متشكر قوي، شكرا جدا لحضرتك.
جزاكم الله خيرا. طبعا احنا بنحاول من خلال هذا البرنامج ان نقدم مادة خام للدفاع عن الفكر الإسلامي وعن الثقافة الإسلامية، وزي ما قلنا الحملة ضد القرآن حملة متعمدة وحملة مقصودة، والهدف منها وضع حاجز بين الناس وبين القرآن، ولن يتحقق هذا بمشيئة الله ومنته، لأن القرآن مصون بحفظ الله، وما تزال الرسالة القرآنية قادرة على النفاذ إلى كل قلب. ومعنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل. تفضل.
ألو.
أيوة نسمعك بوضوح. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل.
يا دكتور حسام.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بصراحة عايز أهنيك جدا على البرنامج العظيم ده.
جزاكم الله خير.
واتمنى انك يعني تعرض المزيد من الحلقات اللي موجوده في اوروبا.
حاضر.
بالمناسبه انا كنت عملت حوالي 17 حلقه عن ترجمه القران الكريم للغات الاجنبيه المختلفه.
نعم.
وبعدين الحلقات دي كانت حصلت على احسن جائزه في التحقيق الصحفي في نقابة الصحفيين عام 2006.
ما شاء الله.
وتحدثوا في هذه الحلقات ما يزيد عن 109 ضيف من معظم دول أوروبا.
نعم.
في الحقيقة ترجمة القرآن شيء مهم جدا، وأنا أتمنى أن حضرتك تتبنى فكرة عرض ترجمات القرآن والأشكاليات اللي موجودة في الترجمات برة. يعني مثلا أقول لحضرتك في ترجمة القرآن اللغة الألمانية مثلا،
نعم،
اللي ترجم هناك حوالي أكثر من 4 ترجمات للقرآن من اللغة الألمانية،
نعم،
منها ترجمة ترجموها الألمان 5 سيدات ألمان، ومنها ترجمة لدكتور مصري معروف، ومنها ترجمات أخرى قوم بها دول أخرى في دول المغرب العربي.
نعم.
كل هذه الترجمات في الحقيقة يعني يقال أن فيها أخفاء، حسب ما قال لي المستشار السفير مراد هوفمان، قال أنه فيها ترجمات، وإحنا عايزين نعمل ترجمة بروح الفريق يعني.
نعم.
بحيث نطلع ترجمة يقروها الأوروبيين بيحسوش فيها أخطاء.
أحسنت.
أيضا نعم. في ترجمة ترجمة القرآن اللغة العبرية، في الحقيقة ما فيش حد حتى الآن في العالم الإسلامي ترجم القرآن اللغة العبرية.
نعم.
سابوه لليهود والإسرائيليين، وهم اللي عملوا 5 ترجمات للقرآن الكريم للغة العبرية.
نعم.
وفي أخطاء صارخة في الترجمات بالمناسبة، وهم بيحاولوا إن هم يوظفوا القرآن من خلال هذه الترجمات يعني حسب أهوائهم وحسب ما الخطة اللي عملها الإسرائيل الاستيطان في العالم العربي. فأنا أتمنى أن حضرتك يعني تتبنى فكرة ترجمات القرآن الكريم للغات المختلفة، لأن كل ترجمة فيها إشكالية بالمناسبة يعني.
جزاكم الله خيرا، مداخلة رائعة وطيبة، ويعني بالفعل إضافة حقيقية للبرنامج، وأشكر المتداخل على جهوده وإضاءته لهذه القضية، وأبشره بأننا سنفرد إن شاء الله أكثر من حلقة للتعرض لترجمات القرآن إلى اللغات المختلفة، وسيكون معنا بعض الضيوف الذين اشتغلوا بهذا الأمر وبنقل معاني القرآن إلى اللغات الأخرى. معنا صورة للحاخام موشي فريدمان، والحاخام موشي فريدمان ربما احنا تعرضنا إلى الحديث المطول الذي أجراه مع مجلة المثقف العربي، هذه صورة الحاخام موشي فريدمان، وحديث الخطير أشار فيه إلى عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، واعترف بعدالته مع يهود المدينة. والاعتراف خطورته هنا أنه يأتي من حاخام له ثقل في الأوساط اليهودية والصهيونية، وهو حاخام معروف بكتبه ومعروف في نطاق واسع، ويقيم في النمسا، يعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا، فلم يأخذ بني قينقاع بذنب بني النضير أو العكس، ويعترف بأن اليهود نالوا حقوقهم المدنية كاملة غير منقوصة، وأن غدرهم وخيانتهم للمواثيق والعهود هي التي أوجدت حالة العداء بينهم وبين المسلمين. اعتراف الحاخام موشي فريدمان اعتراف له ثقل كبير، وهو يمس أيضا قضية العدالة ونصرة المظلوم التي أشار إليها استاذ جورجيا نيقولا أو مصطفى إبراهيم المهدي. عدالة المسلمين وهي عدالة تبدأ من رغيف الخبز. يعني إيه تبدأ من رغيف الخبز؟ فتقصد أزمة الخبز اللي موجودة؟ لا، لا أقصد ذلك، لكن أقصد رواية محددة رواها الإمام البيهقي، ورواها ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. حكى المؤرخون الثقات أن عليا رضي الله عنه أتي ببعض الأموال من مدينة أصفهان، وبدأ يقسم هذه الأموال على 7 ولايات، وكان أمامه الأمراء 7 الذين يمثلون الولايات 7، ووجد وسط الأموال رغيف خبز، رغيف عيش. طب يعمل ايه؟ هو يوزع الأموال بالقسطاس والعدل، اللي هياخده ده زي اللي هياخده ده. أمسك برغيف الخبز وقسم الرغيف 7 أقسام، مسك الرغيف قدامه وبيده قسم الرغيف 7 أقسام، ثم أقرع بين الأمراء 7 لينظر أيهم يبدأ أولا، إدى لكل واحد كسرة من الخبز. معقولة عدل المسلمين وصل إلى هذا الحد، إلى حد أنهم يتقاسمون رغيف خبز ويقسمون رغيف خبز صغير إلى 7 أقسام ثم يقرع بين الأمراء السبع، يعني يعمل قرعة لينظر بأيهم يبدأ أولا. العدالة جزء عضوي من ثقافة المسلمين وميراثهم، وما انتكست مسيرة المسلمين وما تنكست راياتهم إلا حينما بعدوا عن هذه العدالة فتظالموا فيما بينهم، تظالموا داخل بيوتهم وخارج بيوتهم. ولن أجد لهذه الأمة صمام أمان، صمام أمان يعيدها إلى الجادة المثلى إلا بأن تستعيد قيمة العدالة الغائبة، إلا بأن يتدخل المسلمون جديا لنصرة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا المشهد، مشهد أن ترى مسلما يظلم وأن تكتفي بمشاهدته بقلة اكتراث، وأن تهز كتفيك وتمضي لشأنك كأنك ما رأيت ظلما وما رأيت مظلوما يستصرخك ويستغيث بك أن تتدخل لحمايته. إن نصرة المظلوم قيمة أساسية دافع القرآن عنها، ومحاربة الظالمين قيمة أساسية دافع القرآن عنها، أن يحارب الظالمون حيثما وجدوا. إن استدرو جورجاني قولا يقول: العدالة أبرز قيمة ظاهرة من واقع قراءتي وتدبري للقرآن. تدبرت القرآن وعشت مع آياته وعشت مع صوره وأحزابه، فوجدت قيمة العدالة أبرز قيمة ظاهرة في القرآن. لا يظلم أحد بسبب لون بشرته، لا يظلم أحد بسبب أي فروق طبقية، لا يظلم أحد بسبب عنصري أو بسبب لوني أو بسبب طائفي أو كما يقولون بسبب إثني. أيها الإخوة المسلمون، أيها المشاهدون الكرام، ما أيسر أن نبسط التاريخين وأن نقارن بينهما، أن نبسط تاريخ المسلمين وأن نبسط تاريخ أوروبا، أن نبسط التاريخين وأن نقرأ من واقع لغة القرآن، من واقع لغة الأرقام، أي التاريخين كان أدنى إلى العدالة، أي التاريخين كان أقرب إلى قيمة العدالة والمساواة بين البشر. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني إيه كلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ أن جميع البشر ينتظمهم سلك العبودية المطلقة لله، لا فروق لونية ولا فروق إثنية ولا فروق طائفية ولا فروق عرقية ولا فروق طبقية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قيمة العدالة قيمة دافع عنها القرآن، وزي ما قلنا شن حربا لا هوادة فيها على الظلم والظالمين. وحينما يعيش الناس في تحت مظلة من الأمان، تحت مظلة من الحماية، يستطيعون أن يبدعوا وأن يبتكروا وأن يعملوا عقولهم. معاشر المسلمين، الذين يتهمون المسلمين بالعنف وبالظلم والتظالم ويبرئون ساحتهم، ربما من المفيد أن نهدي لهم هذه الصورة، وهي صورة قليل تمثل قليلا من كثير مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صورة اعتداء، وهو يوشك أن يكون اعتداء يوميا على مواطن فلسطيني. والصورة التي ربما ترونها كما ترون، هذا قليل من كثير، هذا قليل من كثير. ويمكن أحد المتداخلين ذكرنا بما يحدث لإخواننا في غزة وفي غير غزة في الأراضي الفلسطينية، ونحن نقول: يا من تقولون إن المسلمين يلجؤون إلى العنف، لماذا تلتزمون بصمت القبور أمام هذه المشاهد؟ إن المفكر السياسي الكبير الذي سنشرف إن شاء الله باستضافته معنا في الحلقات القادمة، الدكتور رفعت سيد أحمد، كان له كتاب ضخم اسمه من سرق المصحف، من سرق المصحف. وسنستضيف إن شاء الله الدكتور رفعت سيد ونناقشه في هذا الكتاب، لأنه كتاب مهم يؤرخ لجرائم أوروبا. بيقول في هذا الكتاب انه خلال المئة عام المئة سنة الاخيرة ارتكبت القوات الامريكية ما يقرب من 1000 جريمة عسكرية ذات طابع جماعي. نعيد الارقام، خلال المئة عام الاخيرة ارتكبت القوات الامريكية مش بس عند المسلمين وعند غير المسلمين ما يقرب من 1000 جريمة عسكرية ذات طابع جماعي، يدخل فيها قصف مدينة دريسدن الألمانية وقتل 150,000 شخص، هيروشيما، ناجازاكي، قتل مارتن لوثر كينج، جرائم كثيرة سنتعرض لها في حينها. لكن ما نود أن نقوله إن نصرة المظلوم قيمة أساسية لاحظها ستادرو جورجيا نيكولا، ولاحظ أن القرآن يدافع عن فكرة العدالة، ويعتقد استادرو جورجيا نيكولا أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة ولن تعود رايتهم خفاقة تتشامخ في أجواز الفضاء الرحيب إلا إذا استعادوا قيمة العدالة وكفوا عن التظالم فيما بينهم، لأن القرآن وبالضبط كما قال استادرو جورجيا نيكولا أكبر حرب شنت ضد الظلم والظالمين فدكت معاقل الطغاة ودافعت عن المضطهدين. معاشر المسلمين، إن استادرو جورجيا نيكولا يفتح عيوننا على قيمة القرآن، رجل صاحب القرآن في يقظته وفي منامه، صاحب القرآن في حله وترحاله، صاحب القرآن في كل البقاع التي نزل بها. تحولت آيات القرآن إلى ميراث يداخل منه اللحم والدم والعظام. ذكرنا استادرو جورجيا نيكولا بأن حياة القلوب في 5 أشياء، تماما كما قال الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. حياة القلوب في 5 أشياء: قراءة القرآن بتدبر، قيام الليل، التضرع إلى الله في وقت السحر، التضرع إلى الله في وقت السحر، خواء البطن، ومجالسة الصالحين. 5 أشياء بها تحيا القلوب ويتجدد الإيمان. رحلتنا مع استادرو جورجيا نيكولا أو مصطفى إبراهيم المهدي الأثيني الذي بلغ 70 من عمره وعاش مع القرآن بأنفاسه وخلاياه وأعصابه، حياته كانت نموذجا، ورحلتنا معه مستمرة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجري على أيدي هذه الأنفس التي هداها الله أن يجري على أيديها فتوحا كثيرة لهذا الدين العظيم الذي سيظل باقيا مهما حاولت جيوش المدلسين أن تحجب ضوءه، لأن ضوءه نافذ 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 في القلوب. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.